شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من أسباب الأمراض النفسية، وقد تطرقنا في الحلقة الماضية عن جملة من هذه الأسباب، ذكرنا فيها عن الغضب، وتكلمنا أيضا عن الحسد، وتكلمنا عن المقاصد الدنيوية، تطرقنا إلى هذه المسائل كلها وكيف أثرها على نفسية المسلم، على نفسية الغاضب، على نفسية الحاسد، وهذه المقاصد الدنيوية التي يتطرق إليها الإنسان حينما تكون أعماله ليست خالصة لوجه الله عز وجل، تسيطر عليه الأنانية، كيف تؤثر على نفسيته هو. في هذا اليوم سنتطرق أيضا إلى مسائل أخرى وأسباب أخرى جديدة، لكن قبل أن نبدأ بهذه الأسباب أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بالشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله صاحب الفضيلة. حقيقة في الحلقات الماضية، خاصة حلقة السحر وحلقة العين، كان لها صدى كبير جدا عند الأخوة المشاهدين، وقد وردت إلينا مجموعة من الإيميلات تتكلم عن هذا الموضوع بالذات. قبل أن نبدأ شيخ بالأسباب الجديدة التي سنتطرق في هذه الحلقة، اسمح لي أن أستعرض بعض الأسئلة التي وردت إلينا. هذا الأخ يسأل عن موضوع أنه في البداية يسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم بعد شكر الله على هذا البرنامج المفيد القيم الذي استفدنا منه كثيرا، وأشكر الدكتور الشيخ الفاضل فالح الصغير، جعل الله ما يقوم به في ميزان حسناته، وأشكره على هذا الطرح الجميل، والله بث في أنفسنا التفاؤل بكلماته الجميلة ونصائحه الرائعة، وأشكر المقدم الأخ سالم على ما يقوم به. ثم نتطرق إلى قضية صلة الرحم، وتكلم أيضا عن قضية أخ أو أخت تخاف كثير من قضية العين والحسد، وتخاف على أولادها في المجالس والحفلات التي تقوم بها، ويريد التعليق على هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة السعداء، وأن يميتنا، وأن يبعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أولا نشكر الأخ السائل على كلماته، ثم أن قضية صلة الرحم وبر الوالدين وما يتعلق بهما لا شك أن لهما أثرا كبيرا على الناحية النفسية عند الإنسان. إن كان البر فالأثر حسن بلا شك، وإن كان العقوق والقطيعة فالأثر سيء بلا شك، وهذا سبق في التفصيل، وبالإمكان الأخ يرجع إلى الموقع، ولعله موقع القناة، ولعله يجد شيء من التفصيل في ذلك. أما قضية الخوف الشديد، الخوف أيضا تكلمنا عنه بحلقة، لكن كان الحلقة لا تكفي، فالخوف إذا وصل إلى هذا المستوى أصبح ناحية مرضية، لأن الخوف يمكن يكون إيجابي ويمكن يكون سلبي. الإيجابي إذا قاد إلى العمل والحرص والإتقان، بأن يقود هذا الخوف إلى العمل للآخرة، إلى إتقان العمل في الدنيا كالصلاة وبقية الشعائر التعبدية والأعمال الأخرى التي يقوم بها الإنسان، فهنا يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. جميل. وهذا خوف إيجابي. جميل. أما إذا تجاوز الخوف إلى أن يسيطر على حياة الإنسان فهذا خوف سلبي، ولا بد من علاجه. علاجه كما سبق في قضية العين وقضية السحر وقضايا كبيرة، وأيضا بعد حلقتين أو ثلاث سيأتينا إن شاء الله حلقة خاصة نذكر فيها أشياء عامة للعلاج ما يتعلق بالناحية النفسية بإجمال. جميل. ويدخل فيه من ضمنها الخوف، من ضمن هذا الخوف يعني التربية، التربية على تجاوز هذا الخوف. مثلا الخوف من الظلام، فالخوف من الظلام ما أطفئ النور يعني إطفاء خالص، إنما يعني أقصر عليه قليل، ومن الغد يعني أكثر وأكثر، حتى أتجاوز يعني هذه المرحلة. قضية الخوف من المستقبل، يسأل الإنسان نفسه لماذا أخاف من المستقبل، أخاف من الموت، الموت حاصل، إذن لابد أن أعمل لما بعد الموت، أخاف على أولادي، أولادي لا أملك أمرهم، الذي يملك أمرهم هو الله سبحانه وتعالى، إذن أتعلق بالله، فأسأل نفسي هذه الأسئلة، أفترض أسوأ شيء سيحصل لهم ثم ماذا، ماذا دوري أنا؟ إذن دوري أنا الآن أن أربيهم، أن أعلمهم، أن أعلمهم، أن يعني أقوم سلوكهم بقدر ما أستطيع، ثم مع هذا أتوكل على الله سبحانه وتعالى في يعني وضعهم الحالي ووضعهم المستقبلي.
تحصينهم كذلك دكتور؟
نعم، يدخل ضمن التربية والتعليم، أحصنهم من في الأذكار، في القرآن، وأربيهم عليه، في العمل، في دراستهم، وأتابعهم في ذلك. طبعا حلقتنا ليست عن الخوف بحيث نسترسل، لكن هذه إشارات.
نعم. جزاك الله خير. هذا سأل أخت تسأل عن وتشكر شكرا كثيرا عن قضية البرنامج، وأيضا تلح بشدة على أن توجد حلقة مخصصة في قضية الرقية الشرعية وما يتعلق بالرقاة، وأن ليس كل راقي أنه على الطريق المستقيم، وأن هناك من الرقاة من هو يستخدم السحر وكذا.
هذه إن شاء الله سيأتينا بعد حلقتين بالضبط إن شاء الله.
إذن نعد
الحلقة اليوم والحلقة اللي بعدها، بعد حلقة إن شاء الله عن الرقية فيها تفصيل، نرجو أن يكون فيها خير عظيم
إن شاء الله. إذن تتابعنا الأخت إلى أن يأتي إن شاء الله تلك الحلقة. هذا سأل يقول: أولا أشكركم شكرا على البرنامج حياة السعداء لما يقدم توضيحات المشاهدين وفضيلة الشيخ، وأريد أن أسأل فضيلة الشيخ وأرجو أن تبعثوا لي الجواب في نفس الرسالة. سؤالي يقول: ما حكم قراءة القصائد في المولد النبوي؟ والسؤال الثاني: قراءة القرآن على الميت هل يصل ثوابه للميت أو لا؟
جزاء الله خير على الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه وعامة المشاهدين والمشاهدات والمسلمين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الثواب الأعمال الصالحة وانتقالها للميت هناك فيه تفصيل. ما كان الأمر الأول ما كان مجمعا عليه، وذلك مثل الصدقة والدعاء، هذه لا خلاف بين أهل العلم أن الصدقة عن الميت والدعاء له يصله بإذن الله عز وجل، وكذلك العلم الذي نشره في حياته ثم فعل بعد مماته أيضا يصل إليه. اختلف أهل العلم في الأعمال البدنية مثل الصيام، مثل الحج، مثل قراءة القرآن. أما الصيام والحج فإذا كان قضاء فقد ورد فيها أحاديث وأرجو أنه لا بأس به. أما قراءة القرآن فمن قاسها على بقية الأعمال الصالحة بإهداء ثواب هذه القراءة للميت فقال إنها تجوز. ومن نظر إلى تلك الأعمال التي هي الصيام والحج والصدقة والدعاء بأن ورد فيها نصوص والبقية لم يرد فيها نصوص فهذه منعها، لذلك الاقتصار على ما ورد هو الأولى والأبعد عن ما فيه خلاف، بأن يكثر المسلم للدعاء لميته وأن يتصدق عنه بقدر ما يستطيع ويصله، وأن يعتمر عنه، أن يحج عنه، أن يطوف بالبيت عنه، فكل هذا يصل بإذن الله عز وجل.
هذا سأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما قضية القصائد في قضية المولد النبوي فإذا كان عمل ما يسمى باحتفال بالمولد النبوي فهذا يعني ذكر أهل العلم أن هذا من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولم يفعله أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فهؤلاء الخلفاء الذين أمرنا بالاستنان بسنتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء لم يفعلوا ما يسمى الآن باحتفالات المولد النبوي والاقتداء بهؤلاء، وقضية المولد بالاحتفال المعروف لم يعرف إلا في المئة الرابعة أو المئة الخامسة، فإذا فعل على وجه التعبد فهذا بدعة بلا شك. القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع بإجمال بغض النظر عن ثباتها يعني مناسبة معينة، لكن إذا بلغت هذه القصائد إلى تنزيل المصطفى عليه الصلاة والسلام منزلة الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا،
قولوا بقولكم أو بعض قولكم.
نعم، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يرفع فوق منزلته، فقال إنما أنا عبد الله ورسوله،
فقولوا عبد الله ورسوله،
فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك إذا بلغت مثل ما نسمع في بعض القصائد أو قرأنا أنه هو سيد الكائنات، أنه هو الذي يتصرف في الكون، أنه هو الذي كذا،
بيده الجنة،
بيده الجنة والنار، فهذا رفع فوق منزلته فأعطي منزلة الله سبحانه وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولذلك إذا القصائد فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم
مبالغ
فيه وغير مبالغ فيه، يعني لا يرفع فوق منزلته، هذا أمر مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، وأمر مطلوب ومحبب للنفس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أما إذا فوق منزلته فهذا هو نهى عنه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أحب أن أهنئكم على هذا البرنامج الرائع والمفيد لكل مسلم ومسلمة، وجعل الله في موازين حسناتكم. هناك سؤال حول الحلقة التي كانت عن موضوع الدعاء، وأتمنى من الشيخ الدكتور فالح أن يجيب عليه: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ونحن نعلم أن القدر مكتوب وهو واقع لا محالة، فهل معنى هذا بأن الدعاء يرد هذا القدر؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا كان عنصر من العناصر الذي كان في حلقة الدعاء.
نعم.
وخلاصة الجواب أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير كلها، فلما قدر المقادير كلها قدر من ضمنها أن فلانا عليه كذا، ثم وقدر أنه يدعو، وهذا الدعاء يرد ذلك القدر، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يرد القدر إلا الدعاء. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذا الشأن. نعم.
حقيقة الأسئلة كثيرة يا شيخ فالح، ما أدري أن تريد أن نأخذ شيء منها أو نكتفي ندخل موضوعنا.
لعلنا ندخل في موضوعنا. نعم.
طيب يا شيخ، الموضوع الذي سنتكلم عنه أو أول السبب من الأسباب في هذه الحلقة موضوع الظلم، ما المقصود بالظلم أو ما هي آثار المترتبة عليه، آثارها النفسية على الظالم نفسه؟ تفضل يا شيخ.
أحب أولا أن أذكر بأمرين. الأمر الأول، بعض الإخوة والأخوات أرسلوا أسئلة من خلال الفاكس، وقد وصل يعني بعضها، ولكن يطلبون الرد على عناوينهم ولم يذكروا عناوينهم، أو بعضهم يريد إرسال رسالة بجوال، رسالة الجواب يرسل عن طريق رسالة جوال، هذا يعني معناها الجواب ليس الجواب يجوز أو لا يجوز، الجواب يحتاج إلى تفصيل مثل ما سمعنا الآن. فأرجو من الإخوة والأخوات الذين لم يصلهم جواب أن يرسلوا يعني مع أسئلتهم العنوان كاملا، سواء كان في البريد الإلكتروني وهو أجود، أو يرسلوا أرقام فاكس يرسل لهم الجواب من خلالها. النقطة الثانية، نحن نتحدث عن هذه الأسباب، نذكر بما قلناه في الحلقة الماضية أن الأسباب للأمراض النفسية نوعان، نوع يتعلق بجسد الإنسان أو بعضو منه، صحيح. مثل ما مثلنا بقضية حادث يقع،
صحيح.
وحينئذ يصاب الإنسان بمرض نفسي نتيجة الاختلال في بعض الشرايين أو بعض الأوردة ونحو ذلك، هذا لا نتحدث عنه، فله المختصون فيه، فبارك الله فيهم وجزاهم خيرا على جهودهم. إنما هناك أسباب وهي كثيرة جدا ونعايشها في واقع الناس، هذه الأسباب لها مردود نفسي، مثل ما تحدثنا عن قضية الغضب، هذا الغضب صفة لكن لها نتائج، من نتائجها أنها تسبب الأمراض النفسية، كذلك الحسد، كذلك المقاصد الدنيوية في العبادة التي يعبد الإنسان ربه عز وجل فيها، فيصرف من كونها لله عز وجل إلى الآخرين. من ضمن الأسباب الظلم، ظلم الآخرين، والظلم له مفهوم واسع، وهو أن يظلم الإنسان نفسه، أن يظلم الإنسان غيره، يظلم نفسه، أشد الظلم هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. لكن الظلم المقصود هنا هو الاعتداء على الآخرين، يعتدي الشخص على الآخرين، على أنفسهم، على أعراضهم، على أموالهم، على معنوياتهم، على ممتلكاتهم، يعتدي عليهم. هذا الظلم له
قول أو فعل،
نعم، سواء يعني كلام أو سواء كان يعني فعل، كما هو في يعني في قضية المال، قضية النفس، قضية الاعتداء على الجسد، أو حتى التنابز بالألقاب، فلان كذا قصير طويل، فلان فيه كذا لما فعل كذا لما كان كذا. فهذا الظلم له أثر نفسي كبير، يسبب أمراض نفسية. كيف يسبب مرض نفسي؟ أولا، لا ينطلق الظالم من ظلمه إلا نتيجة وجود احتقان داخلي عند الإنسان تجاه ما يرى الآخرين عليه. فهذه النزعة، هذا الاحتقان يولد فعلا، هذا الفعل سواء كان هذا الفعل قولي أو سواء كان اعتداء باليد على هذه على هذا الشخص. إذن هو موجود مبني على احتقان داخلي، هذا الاحتقان مرض بلا شك. هذا الاحتقان لما يظلم الإنسان يبدأ يزداد حتى يستولي على التفكير، حتى يستولي على نظرته للأشياء، نظرته للناس. فإذا أصبح له يعني له تأثير داخل نفسه فيكبر، فإذا كبر استولى على تفكيره، لما يستولي على تفكيره يصوغ حياته كلها، يصوغ حياته كلها يعني الاعتداء على الآخرين، فيتلذذ بذلك، فتكون هذه النفس نفس شريرة. إذن أصبح مرض نفسي يحتاج إلى أن يرجع ليكون سويا. لذلك الله سبحانه وتعالى حسم لنا الموقف، موقف قوي، بأن قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هذا يعني قرار صارم، حرمت الظلم على نفسي، والله سبحانه وتعالى عدل جل وعلا، فلذلك قال لا تظالموا، نهى الناس عن أن يتظالموا لآثار الظلم الشديدة. في الحديث الآخر: الظلم ظلمات
يوم القيامة،
ظلمات. فإذا لما نتصور حالة الإنسان في الظلام، نفس الشيء في الظلم،
يعني يتخبط
في مساري حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ بن جبل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له في حديث من الأحاديث: يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا المحبوب ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله داعيا وقاضيا إلى اليمن؟ فقال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تمنع أن تأتيه دعوة المظلوم عندما يظلم، وهذا هو في منزلة عالية ورفيعة، فكيف بسائر الناس؟ فمن آثارها أن المظلوم إذا دعا قد يدعو بالمرض، قد يدعو بالفقر، قد يدعو بتعاسة الحال، قد يدعو بأشياء كثيرة فيصاب بها الظالم. لذلك الظالم يصاب بأمراض نفسية كثيرة سواء عاجلة أو آجلة. النقطة الثالثة: أن عاقبة الظلم سريعة، يراها الظالم في دنياه قبل آخرته.
لا حول ولا قوة.
لماذا؟ لأنها الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون سنن، من هذه السنن أن هذا الظلم يأتي لصاحبه سريعا. ولذلك جاء في البعض النصوص أن العقوبة تعجل، فالابن إذا ظلم أباه ظلمه ابنه، وهكذا. فالشخص إذا ظلم شخصا آخر جاءه ظلم من شخص آخر. ولذلك في الواقع الحال ترى أن فلان يعتدي على فلان يأتيه بمثل ما اعتدى عليه فيه، سواء في ماله أو في نفسه أو في عرضه أو في،
يعني يبتلى بمن
يبتلى بمثل ما اعتدى على الآخرين فيه. فالظلم إذن ظلمات، ولذلك الله سبحانه وتعالى شدد على هذا الظلم وشدد العقوبة أيضا على هذا الظلم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهذا هذا على المستوى الجماعي، فعلى المستوى الفردي كذلك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يربي نفسه على العدل، على الهدوء، على الطمأنينة، لكي لا يظلم. فإذا ظلم وتجاوز الحد فحينئذ سيأتيه بالمقابل. نعم،
أحسن الله. إذا نأخذ السبب الآخر شيخ، قضية الكبر أيضا، كيف أثارها النفسية؟ ما معنى الكبر أصلا في بداية الأمر؟ متى يكون الإنسان متكبرا؟
الكبر يعني بعبارة أخرى، نترك العبارات العلمية، الكبر أن تنظر للآخرين نظرة ازدراء واحتقار، وترى أن الإيجابيات اللي عندهم لا تساوي شيء مما عندك، فتنظر أنت كأنك يعني من
الأفضل
فوق
والأحسن،
وأنت أفضل منه، وأنت أحسن منه، وأنت يعني أكثر قدرات منه، وأنت يعني وهو لا يساوي شيء، والذي عنده يعني أمر سهل وتافه. وهذا نظرة احتقار للآخرين. والعلماء يقولون الكبر بطر الحق وغمط الناس، وجاء هذا في بعض الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغمط الناس معناه الازدراء بهم واحتقارهم. هذا الكبر يظهر على اللسان في الكلام، يظهر على الجوارح في التصرفات، يظهر حتى على اللباس، يظهر حتى على طريقة المخاطبة، لما ينظر بعين يعني هكذا للآخرين، ينظر حتى
يعطي صفحة وجه،
يعني حتى في تعبيرات الوجه لما تتكلم عن شخص آخر. ولذلك يمثل المتكبر
أو في الإشارة،
نعم، حد يمثل بإنسان صعد على جبل ورقى نظر الناس أسفل صغارا، هو لو فكر الناس لو رفعوا رؤوسهم ونظروا
صغير،
نظروا صغير، العملية مقابلة. لكن السبب هو، السبب هو لما رأى الناس صغار، الناس يرونه صغير، لأن النفس ليس لها حدود. أنت تعطيها كل ما تكبرت على الناس، كل ما يعني قالت لك النفس زد شوي وهكذا، زد شوي، فحتى تنظر نفسك إلى أنك يعني منتفخ وكبير، وهذا الانتفاخ على لا شيء. فلذلك هذا الكبر سواء كان يعني في الماء، في سببه المال، أو سببه الجاه، أو سببه السلطة، أو سببه ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من خلقة، كل هذا أيا كان سببه فهو نقص في حق المتكبر. هذا الكبر كيف يكون سببا للمرض النفسي؟ لأن مصدره القلب، فالقلب نظر إلى الآخرين نظرة إيش؟ ازدراء واحتقار، إذن أنا أكبر منهم.
طيب، ظهرت أثاره على،
ظهرت أثر، ما دمت أكبر منهم ليش فلان يأمر ولا يسلم علي؟ ليش فلان عنده وليمة ولا يدعوني؟ ليش فلانة مثلا تقول للأخرى يعني تكلمت مع فلانة ولا تتكلم معي؟ ليش فلانة اتصلت على فلانة ولا تتصل علي؟ وهكذا. انظر هذه الأسئلة، الإنسان يسأل نفسه بهذا سؤال يعني نسميه تسخط أو تشره أو شيء من هذا، فيربي في نفسه يعني الانتفاش وازدراء الآخرين. هذا يكون مردودة على الإنسان نفسه، فإذا كما يقول علماء النفس يصل إلى أن يكون عند نفسه عظيم، حتى يسبب له جنون، يسمونه جنون
العظمة.
فهذا جنون العظمة مرض من الأمراض، يجعل الإنسان يشغل تفكيره في النظر إلى الآخرين، لأنهم لم ينظروا لحق المعرفة، ولم يعرفوا حق المعرفة، ولم يقدروا حق التقدير، ولم ينزلوا منزلته الواجبة التي تليق بمكانته هو، فيصبح منبوذ، يصبح مكروه، يصبح محتقر عند الناس. الناس لا تريد أن تجلس معه، لا تريد أن تتحدث معه، لا تريد أن تعاشره، حتى أهله وإخوته وإخوانه والمتعاملين معه يكرهون الجلسة معه. فإذا يكون بزاوية منعزل لوحده، ويخاطب نفسه بهذه المخاطبات حتى تصبح شيء وهمي لديه، فيعيش أوهام وخيالات ترده عن الإنتاج، ترده عن أن يعاشر الناس وأن يتعامل معهم، ترده أن يضحك مع الناس، ترده أن يبتسم مع الآخرين، ترده أن يسافر معهم، يسمر معهم، يجلس معهم، نظرة للناس نظرات احتقار، فهو وإن لبس يعني لباس خلق، وإن يعني كانت سيارة مثلا سيارة خلقة، وإن كان بيته يعني متسخ لأن وغير لائق مثلا أو فيما يظن، لكن المعنى في القلب، المعنى في القلب هو ازدراء الآخرين. هذا المعنى يرتد عليه حتى يصبح مرضا وهميا، يعيش خيالات ويعيش جنون اسمه جنون العظمة، حتى ينزوي لوحده وقد يصل للمستشفيات يقول عندي مشكلة، فالطبيب لا يرى شيئا واضحا أمامه فيدخل في عقاقير، يدخل في مشكلات، أو يذهب أحيانا إلى قراء،
فلا تقدم
ولا تقدم ولا تؤخر، وعلاجه بيده هو نظرة للناس.
طيب الشيخ، بس مثل هذه الأمور يعني ما يعرفها هو بنفسه، بعض كثير من الناس يقول ما أنا لست متكبرا، يعني يعتبر كبرا خفيا عنده، هل ممكن ينبغي الإنسان ينبه له، يوضح له،
هذا يبين له دور مثلاً؟ أحبابه ومن حوله في البدايات أن يقولوا له هذا الكلام، فإذا رفض القول إذن يعالج نفسه
الإنسان. بعض الناس يقول لا أنا متواضع، أنا متوكل.
البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فإذا قال لك فلان وفلان وفلان والناس من حولك ذكروا لك هذا، وأحيانا زوجة الإنسان، أحيانا أبناء الإنسان، إخوان الإنسان، إذا قالوا لك، إذا رفض معناه إذن هناك مرض آخر، هذا المرض هو كبر. فإذا لم ينتبه لنفسه، لأن هذه الأمور لا يعالجها الآخرون، يعالجها الإنسان نفسه، الكبر، الظلم، الحسد، هذه يعالجها الإنسان بنفسه فيشفى من أمراضه.
طب من تواضعه قبول النصيحة، يعني لأن إذا رأى نفسه كبيرة فهو لن يقبل يعني نصائح، بذلك يدعى يقول لا إلى وليمة مثلا مناسبة يقول لا هذول فلان يمكن أحضر عندهم، أو شخص معين أو كذا، فينظر إليهم كبير، فأي من قدم له نصيحة مقدم له توجيه وهو عنده مصيبة الكبر هذا، إذا ما يصل عنده هذا التواضع كيف يقبل
مثل هذا؟ لا يعيش مع الناس، لا يعيش مع الناس مطلقا. فإذا لم تعيش مع الناس ليس له أصدقاء، ليس له زملاء، ليس له يعني أحباب، هذا يرجع لنفسه يسأل لماذا. فإذا كان كذلك إذن هو البلاء به، فيعيش مع الآخرين وينزل معهم فيجد أن الناس ارتفعوا له. نعم.
نأتي الآن أيضا إلى سبب آخر وهو سبب بغيض حقيقة، وخاصة عند النساء على وجه الخصوص، وهو سبب البخل. كيف يكون هذا البخل يعني أثرا أيضا على نفسية الإنسان، سواء كان من رجل أو امرأة، يؤثر عليه تأثيرا، وما معنى البخل حينها؟
أولا البخل لا شك أنه سبب من أسباب الأمراض النفسية. ولما نقول بخل يتبادر إلى ذهن المشاهد أنه البخل المادي. البخل لا، قد يكون مادي وقد يكون في الأمور المعنوية، وقد يكون في العلم والنصيحة، قد يكون في
يعني أوسع
ما أعطي الإنسان من قدرات، فهو أوسع. فلما نتكلم الآن عن البخل أنه يسبب مرض نفسي نتكلم بالمفهوم الواسع. فإذا البخل مادي
يعني لا يخصص بالمال فقط،
نعم لا يخصص بالمال، قد يكون بالقدرات، والله فلانة مثلا خياطة مثلا تفيد الأخريات، فلان معلم يفيد ما لديه من العلم لا يبخل، فلان وجيه لا يبخل بوجاهته، فلان يعني له معارف له كذا لا يبخل بشفاعاته. فإذا البخل بمفهومه الواسع، هذا البخل لا شك ولا ريب أنه يحدث أثرا نفسيا مرضيا على البخيل. لماذا؟ لأن مصدره أيضا القلب بحب التملك، وحب التملك هذه غريزة عند الإنسان لا إشكال فيها، لكن هذه الغريزة تصل إلى مستويات، فإذا ارتفع هذا المستوى إلى أن يرى كل ما لديه ملك له 100% لا يمكن أن يعطي منها الآخرين. لو أخذنا المال على سبيل المثال، هذا المال أعطاك الله سبحانه وتعالى راتب مقداره مثلا نقول 1000 ريال، الله أعطاك 1000 ريال، أنت لا تعطي ريال أو ريالين، لا تعطي مثلا 2.5%، الله سبحانه وتعالى أعطاك 100، قال أخرج زكاتها 2.5%، الله سبحانه وتعالى أعطاك وجاهة في قومك بطريقة أو بأخرى، هذه الوجاهة التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى أليس قادرا على سلبها؟
بلى،
لمشكلة تحصل لك تسلب هذه الوجاهة. بناء على ذلك إذا أعطي من هذه الوجاهة لتنفع الآخرين. إذا منعت هذه الوجاهة ومنعت من المال ومنعت من العلم لما تسأل ولا تجيب، ومنعت من التوجيه والنصيحة، ومنعت من حب الخير للآخرين، وأنت تملك هذا، فأنت كأنك تريد أن تحوش على هذا الذي أعطيت إياه، هذا هو البخل،
تكتفي به نفسك،
هذا هو البخل. إذن نمت هذه الغريزة حب التملك لديك، هذا النمو إذا تجاوز الحد أصبح عندك خوف وقلق عند هذا الذي يحب هذا التملك، خوف وقلق أن لا يؤخذ منه هذا الشيء، فإذا أخذ منه جزء يسير أصبح عنده ارتباك واضطراب مرة مرتين ثلاث حتى يصبح القلق مسيطرا عليه، فلما سيطر عليه القلق خلاص انشغل التفكير، انشغل عدم النوم المريح، لماذا؟ لأن خسر في المال كذا، كيف أنا أعطي الآن الزكاة وأنا خاسر بالشركة الفلانية كذا وخاسر بالصفقة المالية كذا، يا أخي أنا ما وصلت إلى هذا إلا بعد جهد وتعب، أنا أعطي الفقير اللي جاء يمد يده بسهولة ويسر، يا أخي يروح يشتغل. إذن هو جاء الشيطان ونفخ فيه، أنت من أعطاك، من أقدرك على أن تشتغل وتأخذ؟ الله سبحانه وتعالى.
ده تجده من أضعف الناس أمام المصائب، لو سقط يعني بلا شيء من ماله أغمي عليه.
ثم إن الله سبحانه وتعالى وضع لك وضع أمامك الوسائل والأسباب التي تحافظ فيها على مالك، ووضع لك الوسائل والأسباب التي تنمي فيها مالك وتطهر مالك وتزكي مالك، كذلك العلم، كذلك القدرات، كذلك الوجاه، كذلك كذلك إلى آخره، كيف تحافظ على هذه الأشياء ألا تكون بخيلا. واليد التي تنفق يعطيها الله سبحانه وتعالى، والعقل الذي ينفق يعطيه الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي ينفق من جاهه ومن شفاعته ومن قدراته يعطيه الله سبحانه وتعالى محبة في قلوب الآخرين. إذن البخل
البخيل حتى ارتياح يجد ارتياح في نفسه يعني لأنه فعل خيرا بذل معروفا،
هذه من الآثار. فالبخيل إذن لا، عندما يكون بخيلا يسبب له الانقباض، عندما يكون بخيلا سيكون مكروه من قبل الناس، عندما يكون بخيل سيكون يصاب بقلق وأرق واكتئاب لأنه خسر شيئا والدنيا كذلك،
بعكس الذي التفكير في خوف أنه يخسر، خوف أنه سيصاب يذهب منه
بلا شك بالخوف الشديد، والنهاية كل النهاية لن يستمتع بهذا المال. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يشتري سيارة جيدة لأنها ستأخذ فلوس منه، لا يريد أن يشتري طعاما أجود لأن هذا ينفق أكثر، وهكذا، فلن يستمتع بدنياه حتى التي عنده، كذلك وجاهته، كذلك علمه، لن يستمتع به، لأن العلم زكاته وإنفاق في بذله وإنفاقه، وهكذا القدرات التي عند الإنسان، صانع، ميكانيكي، كهربائي، امرأة طباخة تنفق يعني تخبر الأخريات، خياطة، معلمة، كل هذه الأشياء يعني لما الإنسان ينفق منها سيكون الارتداد إيجابي عليه. نعم،
جميل جدا. نأخذ سببا رابعا كذلك، وهو سبب حساس حقيقة، وما بين الحين والحين يتطرق إليه وتقام له يعني مناسبات كثيرة، وهو سبب المخدرات. كيف يكون هذا السبب يا شيخ أثرا كبيرا مؤثرا على نفسية من يتعاطى المخدر؟
أولا يعني هذا موضوع لن يكفي حلقة أو حلقتين، لكن على ما يقول علماء أصول الفقه، ما لا يترك كله لا يترك جل، ما لا يدرك كله لا يترك جله. المخدرات اسم مخدر، يعني اسم حديث لم يرد في يعني قديما، إنما كان تعرف نوعيات منه، عرفت في المئة السابعة والمئة الثامنة في القرن السابع، مثل الحشيش ونحوه. إذن ما المراد بالمخدر؟ المخدر كل مادة تخدر العقل وتفتر الجسم أو تطغى على العقل، يعني لا يلزم لما نقول مخدر أنه يساوي مجنون، لا، إنما يخدر العقل، يسلبه قدراته، يسلب العقل قدراته ويفتر الجسم، لذلك تدخل فيه سواء كانت مادة مشروبة أو مادة تتناول بالحقن أو على شكل حبوب أو على شكل شم
أو
أو على شكل تدخين ونحوه. فكل مادة تصل نتيجتها إلى أن تخدر العقل تفتر الجسم فهي مخدر على أي كان المادة التي أعطي إياها أو تناولها هذا الذي تناول المخدر. الله سبحانه وتعالى بنى هذا الدين على مقاصد كلية. من هذه المقاصد الكلية حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النسب، حفظ العرض، حفظ العقل. فإذا حفظ العقل مقصد شرعي من المقاصد الكبرى، حفظ المال مقصد شرعي من المقاصد الكبرى في هذا الدين. لما نأتي للمخدرات نجد أنها تخل في العقل، أخلت في العقل، سلبته تفكيره، سلبته القدرة على التصرفات. نأتي لحفظ المال، من المعلوم والمشتهر والذي لا يحتاج إلى نقاش أن صاحب المخدرات يبذل أموال طائلة، ولو أخذنا عينات من الذين يعني دخلهم الشهري 20,000 30,000 40,000 لا يكفيهم للمخدرات فقط، لا تكفيهم للمخدرات فقط. فإذا هؤلاء ضيعوا المال. حفظ النفس والجسد من الهلاك مقصد ثالث شرعي من المقاصد الكبرى في هذا. فالمخدر هذا سلب الجسد صحته وقوته فأصبح ضعيفا خائرا، فإذا أخل بالمقصد الثالث، وبالتالي أخل بالمقصد الرابع وهو النسل والعرض. فأصبح لكي يحصل على المال وصل ببعضهم إلى أن يتاجر بأعراضه، سواء يعني كانوا أعراض بالنسبة له يعني أم، أخت، زوجة، بما يملك وبما يستطيع يضغط. نعم وصل إلى مثل هذا الأمر.
هذا شيء مؤسف جدا،
وبلا شك هذا أشد من مؤسف. وبالتالي المقصد الخامس من مقاصد التشريع وهو حفظ الدين ضاع الدين بهذا المخدر.
لا صلاة ولا صيام
لن يحافظ صاحب المخدرات على الصلاة في أوقاتها، لن يستطيع مقاومة المخدر للصيام، ضيع ماله فلا يستطيع الإنفاق، ضيع أسرته، وضياع الأسرة من جميع وجوهها، ضياعه المادي وضياع المعنوي التربوي التعليمي، فصاحب المخدرات مضيع لأسرته. هذا بالنسبة للأضرار السريعة للمقاصد الشرعية الكبرى. انتقل لما يتفرع عنها للأمور الاجتماعية.
يعني هذا المخدر أصبح أضاع جميع ضرورات الخمس كلها،
هذا بلا إشكال وذكرناه. فإذا ضيع المقاصد الشرعية كلها فضياع كبير. نحن لن نصل إلى ما حرام ولا غير حرام، هذا لا إشكال ولم يخالف أحد من أهل العلم، لكن نحن سنصل إلى كيف سيؤدي إلى المرض النفسي العميق، وسأدلل على بعض الأشياء الآن. الأثر الاجتماعي السيء الكبير لصاحب المخدرات، ستجد أن كثير من مشكلات الطلاق، وأنا أعيش شيء من هذا في أسئلة الإخوة والأخوات، أن كثيرا منها لما تعيدها أن سببها المخدر. كثير من ضياع الأسر وضياع أعراضهم، مو تشتتهم التربوي فقط، هذا لا إشكال، كثير من ضياع الأسر أعراضهم سببه
المخدرات.
لماذا؟ لأن هذا يريد أن يريد مخدر، ما معه فلوس، سيتاجر بعرضه فضيع أسرته،
يجد نفسه أنه مضطرا ليفعل هذا الشيء.
كثير من مشكلات القتل في المجتمع، المجتمع الذي تنتشر فيه المخدرات، كثير مشكلات القتل بسبب هذا المخدر. كثير من الأمراض النفسية الآن المنتشرة، وهذا بيت القصيد، يعني بعد ما أخذنا هذه المقدمات الكافية لوضع المخدر ووضع صاحب المتناول المخدر، كثير من الأمراض النفسية، أحدهم حدث عن نفسه أنه نام في براميل الزبالة، عز الله المكان والسامعين والمشاهدين والمشاهدات. نام في ليلته تلك في أوساط الزبالات. كثير منهم
دون أن يشعر بمحال.
طبعا الكثير منهم لا يعرف أسرته، فهو يعني بحكم المجنون، بحكم المجنون. كثير منهم آذى أبويه، أمه وأباه. كثير منهم ذهب للسرقة فسجن فقطعت يده، إن أقيم عليه الحد، إن لم تقطع يده ففي السجن، ثم يخرج ليعود ويخرج ليعود، فسبب له إشكالات. المصحات النفسية الآن لو أخذنا دراسة عميقة عليها، والإخوة أصحاب الطب النفسي يدركون هذا وعندهم شيء من الإحصاءات في هذا الباب، أن كثير من الأمراض النفسية خصوصا عند الشباب والشابات بسبب تناول يعني هذا المخدر. لذلك هذا المخدر يصيب بالأرق. لماذا يصيب بالأرق؟ لأن التوازن عنده مختل، يتناول مخدر من نوع الذي يسهر فمرة ومرتين وثلاث، أو فيضطر إلى تناول جرعة مضاعفة لكي ينام، فاختل توازن حياته، فالأرق مصاحبه والقلق صديقه فلا ينفك عنه، فضلا عن الاكتئاب المستمر، فتجده يعني منزوي، ينظر للناس نظرات بأن الناس يظن أن الناس ينظرون لنظرة عارفين وضعه، فلذلك ينزوي عن الناس،
والخوف عنده،
وصل إلى الشك. بل يعني تجد كثير من زوجات الذين يتناولون هذه المخدرات في ألم عميق. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي تناول مخدر يشك في زوجته، يريد أن يعالج المشكلة هذه، يعطيها المخدر، فتبقى المشكلة
متداول بينه وبينه،
بينه وبينه. كثير منهم، مو كثير، أكثرهم يصاب بالوسواس. لماذا؟ لأن يعني هذا المخدر أصبح يعني ملازم له، فاختل عنده الشرايين والأشياء هذه. إذا المخدر يؤدي إلى الأمراض النفسية المستعصية الكبيرة، فمهما عالج لن يصل إلى نتيجة إلا بعدة أمور. الأمر الأول،
نأخذ على عجالة،
الأمر الأول هو أن يقبل، أن يقتنع بنفسه أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، يعمل برنامج حازم مع نفسه بإشراف طبيب حاذق في متابعة
المستشفيات، ترحب بهذا خاصة،
والمستشفيات الآن وجدت والأطباء الموجودين، لكن لا بد من الإرادة، من إرادته هو. بدون إرادة أنت لما تستسلم وتريد كالجنازة أو كالإنسان في غرفة العمليات لا تعالج.
مشكلتهم يقول بعضهم يقول أنا ما أقدر، ما أستطيع.
لا، ما يمكن أن يعالج الإنسان نفسه من قبل الآخرين 100%. الآخرون مساعدون، لكن الأول والأخير صاحب هذا المتناول المخدر، لأنه لابد من إرادة داخلية تفعل هذه الإرادة. الأمر الثالث، لابد من أن يستمع لنصح الناصحين، فالذين ينصحون له، الذين يحبونه ويودونه ويعطونه بعض النصائح، بعض التوجيه، بعض الكلمات، لابد أن يعمل بها. الأمر الرابع، أن يشغل يومه وليلته بالعمل الصالح، مع الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهذا قلناه في مسألة التوبة، بالعمل الذي يمارسه، وظيفة، دراسة، عمل منزلي إن كانت امرأة، ويقضي على وقت فراغه ويملأه بكثير من البرامج الإيجابية. وأخيرا بالدعاء لله سبحانه وتعالى، بأن يبتهل لله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الوباء. بدون تكامل هذه الأشياء لا يستطيع، وطبيعي لا يستطيع. الإنسان في غرفة العمليات يعني مشروح البطن مثلا يعالجه الآخرون، لكن صاحب المخدرات ما يمكن، مهما ملئ بالعقاقير، بدون إرادة داخلية من نفسه ويبتعد عن هذا الجو المقيت الذي هو فيه، لا يمكن أن يعالج نفسه. يأتي شخص عندي قلق، عندي اكتئاب، وهو يتناول مخدر، هذه نتيجة طبيعية. فإذا على المسلم أن يخشى الله سبحانه وتعالى لأجل ألا يموت على هذه الحال، فبئس في الدنيا وبئس في الآخرة، فلم يستمتع بماله ولم يستمتع بقدراته، ولم يستمتع بوظيفته، ولم يستمتع بأهله، والمرأة لم تستمتع بزوجها، لم يستمتع بدنياه، فضلا عن آخرته وما سيلاقي والعياذ بالله. لذلك ندعو شبابنا وشاباتنا إلى التبصر في هذه الأمور، ولأجل ألا تتراكم عليهم المساوئ والأمراض النفسية المتلاحقة، ولن يخرجوا منها إلا وينتشلوا أنفسهم إلا بما ذكر.
نعم. شكرا لك دكتور فالح على هذه التوجيهات الكريمة. وأيها الإخوة المشاهدين، الحقيقة تكلمنا عن مجموعة من الأسباب النفسية التي تؤثر على نفسية الإنسان. تكلمنا عن الظلم، تكلمنا عن الكبر، تكلمنا عن البخل بعمومه، تكلمنا عن المخدرات في هذه الحلقة التي أنتم سمعتم عليها، غير الأسباب التي تكلمنا عنها في الجزء الأول. بقيت حقيقة لدى الشيخ أسباب أخرى، إلا أن الحلقة لا تسعفنا في أن نتحدث عنها، مثل الخلافات العائلية، خاصة هذا السبب سبب متشعب وطويل ويحتاج إلى وقت أن نخصصه حلقة كاملة على الأقل، لعل الله أن ييسر في حلقة قادمة إن شاء الله. إلا أني أنبهكم على أنه سيكون عنوان حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل عن الرؤى والأحلام. تابعونا عبر إيميل البرنامج حياة@المجدتيفي.com إلى أن يتجدد بكم اللقاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.